بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة للحافظ ابن بطة رحمه الله تعالى. ولازالت قراءتنا في كتاب القدر. قال رحمه الله تعالى: الباب الأول، باب الإيمان بأن الله عز وجل كتب على آدم المعصية قبل أن يخلقه، فمن رد ذلك فهو من الفرق الهالك. أن الله كتب على آدم المعصية قبل أن يخلقه، فمن زعم أن الله عز وجل إنما ابتدأ علمه بمعصية آدم فإنه يكون من الفرقة الهالكة، وهم الذين يقولون بأن علم الله أنف أي مستأنف. وهؤلاء كفار، الذين ينكرون مرتبة العلم هؤلاء كفار. ساق بالسند عن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن موسى قال: يا رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. فأراه الله عز وجل آدم فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. قال: فما وجدت في كتاب الله عز وجل أن ذلك كائن قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: ففيما تلومني على أمر قد سبق من الله فيه القضاء قبل أن أخلق؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، أي كانت له الغلبة في الحجة، فحج آدم موسى عليهما السلام. هذا إنما ساقه ابن بطة رحمه الله تعالى ليبين أن معصية آدم ومعصية إبليس ومعصية كل عاص وطاعة كل مطيع إنما هي واقعة بقدر الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق بخمسين ألف سنة. هذا من جهة الكتابة. أما من جهة العلم فعلم الله سبحانه وتعالى بذلك أزلي، علم أزلي لم يستأنف، والعلم سابق للكتابة، علم وكتابة ومشيئة وخلق. فمن رد ذلك فقد كذب الله عز وجل في كتابه وكذب النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وسبقا بينا لماذا حج آدم وموسى هنا، وهل في هذا الحديث جواز الاحتجاج بالقدر على المعاصي أم لا. وبينا أن العلماء قالوا بأن المعاصي لا يجوز الاحتجاج بالقدر عليها، لأن الإنسان أولا لا يعرف عن القدر حتى يقول أنا أفعل المعصية بقدر، هو ما يعرف إلا إذا وقعت المعصية. هنا عرف أن المعصية قد وقعت منه بقدر الله سبحانه وتعالى، أما قبل ذلك لا، فكيف يجوز أن يحتج بما لا يعلمه قبل المعصية؟ هذه واحدة. الأمر الثاني أنه لا علم له بالقدر، فكيف يحتج بهذا؟ ألا عف نفسه مثلا الزاني؟ ألا امتنع السارق وقال امتنعت بقدر الله؟ لماذا سرق بقدر الله؟ ولماذا زنى بقدر الله؟ لماذا ما امتنع أيضا بقدر الله عز وجل؟ لماذا ترك الصلاة وقال هذا من قدر الله؟ لماذا ما صلى وقال هذا من قدر الله؟ لماذا يكون القدر في الجانب الذي يعصي الله سبحانه وتعالى فيه؟ فلا يجوز الاحتجاج بذلك، بيد أن الإنسان لو كان محافظا ثم وقع في معصية فجاء إبليس ليقنطه وليوئسه من روح الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يقول: والله أنا قدر الله علي ذلك وأسأل أن يغفر لي. ويقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فحينئذ إذا صبر نفسه بذلك فلا بأس. وأما الاحتجاج بالقدر على المصائب والمعايب فهذا جائز، إذا نزلت بك مصيبة تقول إن الله وإن الله يراجعون، هذا بقدر الله سبحانه وتعالى ولله الحكمة البالغة وكذا، فيعزي نفسه بهذا، ما أصاب بمصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله أن يؤمن أنها من عند الله سبحانه وتعالى وأنها بقدر يهدي إيه قلبه. طيب، قال باب الإيمان، نفس الباب ولا ايه؟ هذه ورقة مكررة. اي نعم مكررة. وساق بسنده ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج ادم وموسى فقال موسى لادم انت الذي ادخلت ذريتك النار، قال ادم لموسى اصطفاك الله برسالته بكلامه وانزل عليك التوراة فهل وجدت اني اهبط؟ قال نعم فحجه آدم. وهذه كلها مصائب، أن تخرج سالما من الجنة، أن تدخل ذريتك النار، هذه المصيبة. وأما المعصية أنه أكل من الشجرة، وموسى ما قال وأنت أكلت من الشجرة، إنما قال أنت أخرجت ذريتك من النار. وذكر الحديث بكل روايته هنا ليبين أن آدم عليه السلام إنما كانت معصيته بقدر من الله عز وجل. فيأتي القدرية الغلاة وهم الذين ينكرون العلم فينكرون هذا، قبحهم الله. ولهذا ابن عمر لما بلغه شأن هؤلاء قال أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله عز وجل منه. نعم. قال الشيخ أي ابن بطة فقد علم الله عز وجل المعصية من آدم قبل أن يخلقه ونهاه عن أكل الشجرة، وقد علم أن سيأكلها، وخلق إبليس لمعصيته ولمخالفته فيما أمره به من السجود لآدم وأمره بالسجود، وقد علم أنه لا وأمره بالسجود وقد علم أنه لا يسجد، فكان ما علم ولم يكن ما أمر، فكان ما علم ولم يكن ما أمر. فإبليس إنما امتنع عن الأمر ولكنه لم يخرج عن العلم، فهو خرج عن أمر الله ولم يخرج عن علم الله سبحانه وتعالى. فإن قيل فلما وهو يعلم، نقول لحكمة الله البالغة، لأن الله سبحانه وتعالى رتب الأمور أسبابا ومسببات. نعم، حتى لا يكون لإبليس حجة ولا يكون كذا، وإلا فالله سبحانه وتعالى عالم. ولو أرجعنا الأمر وقلنا كلامك هذا لقلنا لا، لما لم يخلق الله عز وجل الخلق كلهم مطيعين وتنتهي المسألة؟ لما طاعة ومعصية وكفر وإيمان وجنة ونار ومبتدع وسني وموحد ومشرك؟ هذا كله لابتلاء الله للجنة، لابتلاء الله لخلق الجنة والنار. ولهذا الذي يقول لا نتكلم في هذه الأشياء فقد صادم الله في مراد من خلقه. يعني أنت تقول لا تتكلم لا توحيد ولا شرك ولا صوفية وأهل سنة ولا خوارج وأهل سنة ولا قدرية وأهل سنة ولا جبرية وأهل سنة، لماذا نشتغل بهذه الأشياء؟ دعونا يا أخي، الواحد أهم شيء يكون قلبه، إذا كان قلبه طيبا ونظر إلى أمر الله منه انتهت المسألة خلاص. نقول وإذا لبس عليك ملبس ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ ومن الذي يعلمك؟ خذ مثالا، بعض الإخوة جاء بهذا الكتاب، خذ مثالا، هذه مشايخ الطريقة العزمية تقدم الجماعة الإرهابية ودعاية السلفية وتكفير المسلمين خدمة للصهيونيين، وبيتكلم عن قضايا التكفير والإيمان وموانع تكفير المعين وعوارض سماوية وعوارض مكتسبة وكذا، إلى أن قال وعلى هذا النهج الفاسد تسير أتباعهم اليوم، بل وأصبح عداؤهم للأمة الإسلامية واضحا وصريحا، ونلمس ذلك في الكتيب الذي ألفه مفتي المكفرين السابق وتابعه بعنوان فتاوى مهمة لعموم الأمة. السابق ابن باز ومن تبعه العثيمين. قال هذا الكتاب يقسم المسلمين إلى ثلاث طوائف: كافر ومشرك ومبتدع. فالمشرك من يحلف بغير الله حتى ولو كان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من يزور روضات الأولياء والصالحين ويتوسل بهم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن يدعو عند روضاتهم، ومن يدعو عند روضاتهم يعتبر عابدا لغير الله، وهو شرك أكبر. ولا يجوز زيارة روضة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجوز زيارة مسجده، ويحرم تعليق الصور بالمنازل وغيرها، ويحرم زيارة النساء للقبور. هذا المشرك عندهم. والكافر، شوف الافتراء، والكافر الشيعة الذين يبلغ عددهم 400 مليون مسلم في نظر الشيخين رافضة، والرافضة كفار. يبقى الكافر عندهم روافض، بتعجب يعني من كفر الروافض وقد بلغوا 400 مليون. والمرأة المتزوجة وزوجها لا يصلي، يستوي التهاون مع إنكار الصلاة، ينفسخ نكاحها لأنها صارت أجنبية عنه، ويجب عليها أن تذهب إلى أهلها حتى ولو كانت ذات أولاد منهم، لأن زوجها كفر بعد إسلامه، ولا حق للزوج الكافر في حضانة المسلم، وإن صلى زوجها عادت إليه ما دامت في العدة، وإن مرت العدة تعود إليه إن شاءت بعقد جديد. هذا الكافر عنده. والمبتدع من يبني المساجد على القبور، وكذلك القباب على القبور، ومن يقرأ القرآن عنده، والمحتفل بالموالد لإحياء ذكر الصالحين، وكذلك من يحتفل بالمولد النبوي الشريف أو بليلة القدر أو ليلة الإسراء والمعراج أو ليلة نصف من شعبان. وعلى هذا التقسيم، يعني عند مشايخ التكفير، وعلى هذا التقسيم لن يفلت مسلم واحد من الشرك أو الكفر أو البدعة. فإلى متى هذا العبث بالدين وتشتيت الأمة؟ ولماذا تصدر مثل هذه الكتب في هذا الوقت الذي نحن في أمس الحاجة إلى الوحدة ولم الشمل الإسلامي لمواجهة هذه الحملة الشرسة ضد الإسلام والمسلمين؟ هل هز مشاعر شيوخ التكفير وأمرائهم ما جرى لبيت المقدس؟ هنبدأ معايا طوبة. ولمسلم البوسنة والهرسك والشيشان ولبنان وأفغانستان والعراق وليبيا والصومال، كما هزهم روضة سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب الذي كان الصحابة يزورونه ويصلون عنده، أم أثارهم التسلط الأمريكي على منابع النفط في بلادنا الإسلامية، كما أثارهم روضة ريحانة رسول الله الحسين بن علي عليه السلام الذي كان الصالحون يشدون الرحال لزيارته، وحتى في زمن الإمام أحمد بن حنبل كما ثبت نقله عن شيخهم ابن تيمية. وهل سيثيرهم الحصار المفروض على السودان وسوريا وغيرها من بلاد المسلمين بلا حجة وبلا أدنى ذريعة يمكن قبولها، كما أثرهم وجده من هدايا علقت عند روضة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم فسرقوها؟ إنها لمن دواعي الأسى أن تنفق كل هذه الأوقات والجهود والأموال والطاقات الفكرية في الخوض في سفاسف في الأمور وتوافه الكلام التي لا ينشد لها إلا الجهلة والغوغاء والعاطلون من الناس إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. قال السيد أبو العزايم: إننا لنتهم أصغر مسلم بشرك أو بكفر أو بخروج من الملة، بقول سيدنا محمد: أيما رجل قال أخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ويقول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهل الكلام في هذا في سفاسف الأمور؟ كلام في أصل العقيدة، طلب الدعاء من غير الله سبحانه وتعالى والنذر والذبح. وهل جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا أولا؟ وليخبرنا هؤلاء ما قضية النبي في عصر مر على النبي صلى الله عليه وسلم دام 13 سنة، فليخبرونا هذا العصر كانت قضية النبي ماذا؟ لا، لم يفرض النبي الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة ولا الحج ولا شيئا من ذلك، ما فرض إلا الصلاة فقط قبل مهجر النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وبقي المجتمع المسلم مشغولا 10 سنوات بأمر واحد: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر إلى آخره. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كل طائفة من طائف الضلال تحسب ذلك. لهذا إذا لم يتم توجيه المسلمين إلى خطر هؤلاء سوف يقع في شرقهم كل أحد. ولولا فضل الله عليك ثم بمعرفتك للسنة لكنت وحيدا من هؤلاء، وإلا لست أنت بأزكى ولا أفصح ولا أقرأ من هؤلاء يعني. ولكن هداك الله سبحانه وتعالى بسنة عرفتها وبتوحيد تقرر لك. فكان ما علم ولم يكن ما أمر. وكذلك خلق فرعون وهو يعلم أنه يدعي الربوبية ويفسد البلاد ويهلك العباد، وأرسل إليه موسى يأمر بتوحيد الله والإقرار بالعبودية وهو يعلم أنه لا يقبل، فحال علمه فيه دون أمره، وليس طوعا ولا رغبا عنه. فلو شاء الله لجعل الناس إيه؟ أمة واحدة، ولجعل إبليس كجبريل. كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل غالب على أمره. ساق بسند. عن عبد الوهاب بن مجاهد يحدث عن أبيه في قوله، أبيه مجاهد: إني أعلم ما لا تعلمون. قال: علم من إبليس المعصية وخلقه لها، وعلم من آدم الطاعة وخلقه لها. قال: باب الإيمان بأن السعيد والشقي من سعد أو شقي في بطن أمه، ومن رد ذلك فهو من الفرق الهالكة. وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون على قطر مثل ذلك، يعني 40 ثانية، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله عز وجل إليه الملك بأربع كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. قال: فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدرك ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدرك ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن وأنت في بطن أمك مكتوب إذا كنت شقيا أو سعيدا. وكما قلنا مرحلة الكتابة هذه يا أخواني متفرعة عن مرحلة العلم، فليس علم الله يوما كتب، وإنما الكتابة هذه لما خلق القلم قال: اكتب. قال: يا رب ما اكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وإلا كتابة الله عز وجل مبنية على علمه الأزل السابق، وعلم الله عز وجل بالكليات والجزئيات، فلا يعزب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يبقى الأجل والرزق والشقاوة والعمل كل هذا مكتوب عليك وأنت في بطن أمك، معلوم عند الله سبحانه وتعالى علما أزليا. نعم. وساق روايات هذا الحديث، ساق بسنده في 421. قال: أخبرنا شعب عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. وساق بسنده عن ابن مسعود قال: إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فاتبعوا ولا تبتدعوا، فإن الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. طيب علام العمل إذا كان كذلك، فعلام العمل؟ سئل النبي عن هذا من الصحابة علام العمل، فقال: عمله فكل إيه؟ ميسر. فكل ميسر.
هذا
ما هو ذكر هنا عبد المسعود؟ نعم. قال وساق بسنده عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول مكتوب بين عيني كل إنسان ما هو لاق، مكتوب بين عيني كل إنسان ما هو لاق، حتى النكبة ينكبها. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشرك قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخاصموه في القدر، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. وأيضا المشركون احتجوا بالقدر على المعاصي، ولهذا الذي احتج بالقدر على المعاصي له أسوة في المشركين. قال الله سبحانه وتعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. طيب كيف كذب الذين من قبلهم مع أنه فعلا لو شاء الله ما أشركوا؟ لماذا الكذب هنا؟ يعني لماذا الكذب؟ يعني نقول الكذب فين؟ الكذب في الاستدلال بالقدر على المعصية، هذا كذب. نعم الله عز وجل كذب كل شيء، ولو شاء الله عز وجل لجعل الناس أمة واحدة، من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله صراطا مستقيم، لكن الاحتجاج بهذا كذب. فدل هذا على أن المحتج بالآية أو بالحديث الصحيح في غير موضعه يكون كذابا كما لو لم يحتج. كذبت الخوارج حينما كفرت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزن الزاني حين يزن مؤمن، وكذبت المرجئة حين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية لما استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وانسرق. كذبت الجبرية لما استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى فلم تقتلوا ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، على أن الإنسان لا إرادة له ولا مشيئة. كذبت الروافض حين قالوا بأن أبا بكر ظلم فاطمة رضي الله عنها ومنعها إرثها حينما استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركنا صدقة، على أن ما هنا نافية. كذب كل هؤلاء، فكل من استدل بدليل على غير وجهه فقد كذب، ويكون الكذب هنا كذبا مذموما، كذبا مذموما. ومن استدل بدليل على غير وجه اجتهادا يجوز أن تقول كذب لكن بمعنى أخطأ، ولا يكون صاحبه مذموما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، كذب أبو السنابل. نعم نعم، إذا كان مجتهدا، إذا كان مجتهدا اجتهادا صحيحا وتبع فيه مسالك العلماء. طيب نقف عند باب الإيمان بأن الله عز وجل إذا قدر نطفة خلقا كان وإن عزلت صاحبها.